الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قال المصنف رحمه الله الحديث 31 بعد 700، وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن فأمره أن يأخذ من كل 30 بقرة تبيعا أو تبيعة، ومن كل 40 مسنة، ومن كل حال من دينارا أو عدله معافر. رواه الترمذي وحسنه وأشار إلى الخلاف في وصله وصححه ابن حبان. والحديث صحيح، حتى قال الإمام بن عبد البر رحمه الله: لا خلاف بين العلماء أن السنة في زكاة البقر على ما في حديث معاذ. لا خلاف بين العلماء على أن السنة في زكاة البقر على ما في حديث معاذ. نعم، فهو أصل في بيان زكاة البقر. وقوله تبيع أو تبيعة هو ما له سنة ودخل في الثانية، والمسنة ما لها سنتان ودخلت في الثالثة. وقوله من كل حالم يعني بالغ، من كل حالم أي بالغ. والمعافر هي ثياب تنسب إلى اليمن نسبة إلى يعني حي في اليمن يقال له معافر، يعني يصنعون فيها الثياب وكانوا يبعثونها إلى بلاد الحجاز. ففي هذا الحديث أمر النبي صلى الله عليه وسلم معاذا حين بعثه إلى اليمن أن يأخذ زكاة البقر من كل 30 بقرة تبيعا أو تبيعة. إذن نصاب البقر كم؟ 30. نصاب البقر 30، إذا بلغت البقر 30 بقرة، نعم، وحال عليها الحول ففيها الزكاة. في كل 30 بقرة تبيعا أو تبيعة، تبيع ذكر وتبيع أنثى ما له سنة، ومن كل 40 مسنة، إذا بلغت البقر 40 ففيها مسنة ما لها سنتان. طيب إذا كانت 50، ها، فيها مسنة. 60، لا، 60 فيها تبيعان. 70 مسنة وتبيع. 80 مسنتان. 90 ثلاث أتبعة. نعم، 100، ها، 100 فيها كم؟
واحد مسنة وتبيع.
100، 60 و40، نعم، مسنة وتبيعان. نعم، ولا على هذا ولا هكذا القاعدة. نعم، طيب هنا ما اشترط الصوم في الحديث؟ لم يقل إذا كانت صائمة، وجمهور أهل العلم على أنه يشترط كذلك في البقر أن تكون صائمة لتجب فيها الزكاة، وذلك أنه قد اشترط الصوم في حديث أنس في كتاب أبي بكر في زكاة الإبل، في زكاة الغنم، في زكاة الغنم. وسيأتي أيضا اشتراط الصوم في حديث معاوية بن حيدة كما سيأتي في الإبل. وقاس أهل العلم البقر على الغنم والإبل إذ كلها من بهيمة الأنعام والزكاة فيها واجبة، إذن كذلك يشترط فيها أن تكون سائمة كالغنم والإبل، وهذا هو الصحيح أنه يشترط فيها أن تكون سائمة. طيب أما إن كانت تعلف فهذه لا زكاة فيها. قال: ومن كل حال من دينارا، يعني هذا في أخذ الجزية، في أخذ الجزية من أهل الكتاب تؤخذ من كل بالغ، من كل بالغ دينارا. أو عدله معافر، يعني بدل الدينار ما يساويه من الثياب المعافرية التي كانت عندهم في ذاك الوقت مما يعادل الدينار من الثياب. قال الحديث 32 بعد 700، وعن علي رضي الله عنه قال ليس في البقر العوامل صدقة، رواه الدارقطني ورواه أبو داود مرفوعا، والراجح وقفه. والراجح وقفه يعني على علي أنه من قوله. نعم. وروى الحديث أيضا الدارقطني وفيه راو متروك، وقد ضعفه البيهقي. والمراد بالبقر العوامل يعني البقر التي تستخدم للعمل للحرث، أنه ليس فيها صدقة. والغالب في البقر العوامل أنها تعلف، وإذا كانت كذلك فلا زكاة فيها. وأما إن كانت ترعى من أكثر الحول فهي كغيرها، تجب فيها الزكاة على الصحيح. قال الحديث 33 بعد 700، وعن عمر ابن شعيب عن أبيه عن جده. من جده؟ عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما، وهذه سلسلة حسنة عند أهل الحديث كالبخاري رحمه الله وغيره. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم، رواه أحمد وفي لفظ له ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم. تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم يعني أن العامل الصدقة هو الذي يأتي إلى صاحب المال ويأخذ منه الزكاة، لا يحتاج صاحب المال أن يذهب إلى عامل الصدقة ويعطيه الزكاة، بل يأتي إلى الموضع الذي هم فيه ويأخذ الزكاة منهم. نعم. فالمقصود من هذا الحديث أن لا يكلف صاحب المال أن يذهب بنفسه لدفع الزكاة، وقد بعث ولي الأمر السعاة الذين يجمعون الزكاة، فيأتي العامل على الصدقة إلى صاحب المال، ولو كان يعني عند الماء وهو يعني يرعى بهائمة يأتي إلى عنده ويأخذ منه الزكاة. قال حيث 34 بعد 700، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة. متفق عليه. ولمسلم ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر. هذا الحديث فيه أن العبد المملوك ليس فيه زكاة، العبد المملوك ليس فيه زكاة، كذلك أيضا الفرس الذي يملكه الإنسان ويستعمله للركوب فكذلك ليس فيه زكاة. ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة، إذن الخيل ليس فيها زكاة إلا إذا عدت للتجارة في قول جمهور أهل العلم، إذا ملكها الإنسان وجعل يتاجر فيها يبيع ويشتري ففيها زكاة عروض التجارة، أما في أصلها لا زكاة فيها. ومثله كما قال أهل العلم كل ما يستعمله الإنسان، كل ما يستعمله الإنسان لحاجته لا زكاة فيه، كبيته وأوانيه وفرشه ومركوباته كدراجته أو سيارته، هذه الأشياء كلها لا زكاة فيها. لهذا الحديث: ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة. وفي الرواية الأخرى عند مسلم: ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر، يعني يخرج عنه صدقة الفطر، السيد يخرج عن عبده صدقة الفطر لأنها واجبة، والعبد لا يملك مالا، العبد لا يملك مالا، وإنما كل ما يملكه للسيد، فإذا السيد هو الذي يخرج الزكاة عن صدقة الفطر. قال: الحديث 35 بعد 700، وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في كل سائمة إبل في 40 بنت لبون، لا تفرق إبل عن حسابها، من أعطاها مؤتجرا بها فله أجرها، ومن منعها فإن آخذوها وشطر ماله. عزمة من عزمات ربنا، لا يحل لآل محمد منها شيء. رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة، وعلق الشافعي القول به على ثبوته، يعني قال الشافعي: إن ثبت فأقول به، يعني بما ثبت في هذا الحديث من عقوبة مانع الزكاة بأخذ الزكاة من وشطرا من ماله، أي جزءا من ماله. وهذا الحديث أولا فيه بيان أن وجوب الزكاة في الإبل يشترط فيها أن تكون سائمة كالغنم، كما ورد في الغنم: في كل سائمة إبل. السائمة كنا التي ترعى أكثر الحول مما أنبته الله، فهذه تجب فيها الزكاة في 40 بنت لبون، أي ما لها سنتان ودخلت في الثالثة. فعلمنا من هذا اشتراط السوم في بهيمة الأنعام لوجوب الزكاة، الغنم والإبل بالنص والبقر بالقياس الصحيح. قال: لا تفرق إبل عن حسابها، يعني عند أخذ الزكاة لا تفرق، لا يفرق بين مجتمع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجمع بين مفترق خشية الصدقة. فإذا كانت الإبل جميعا مع يعني ترعى سويا وتحلب سويا إلى آخر ذلك، فهي كالمال الواحد، لا يجوز التفريق بينها عند وقت الزكاة. قال: من أعطاها مؤتجرا فله أجرها، يعني من أخرج الزكاة يريد الأجر والثواب فله أجره، له الأجر والثواب. ومن منعها، أي منع الزكاة، فإن آخذوها وشطر ماله، عزم من عزمات ربنا، يعني سنأخذ منه الزكاة وعقوبة على ذلك أن نأخذ جزءا من ماله، جزءا من ماله عقوبة أنه منع الزكاة. عزمة من عزمات ربي، يعني شيء لازم هذا الأمر، أخذ الزكاة والعقوبة أمر لازم ومتحتم. وهذه المسألة اختلف العلماء فيها، وهي عقوبة مانع الزكاة بأخذ جزء من ماله، هل هذا الحكم ما زال محكما أو أنه قد نسخ؟ وجمهور أهل العلم على أن هذا الحكم منسوخ، على أن هذا الحكم منسوخ، واستدلوا بالأحاديث فيها تحريم يعني أكل مال المسلم بالباطل. والقول الثاني أنه محكم وليس بمنسوخ، وهذا قول الإمام الشافعي في القديم. وقال به الإمام البيهقي رحمه الله وأكثر الشافعية. أنهم قالوا بالنسخ، ورد عليهم الإمام النووي رحمه الله بأنها دعوة لا دليل عليها، دعوة النسخ أنها دعوة لا دليل عليها. وهناك أحاديث تدل على جواز العقوبة بأخذ المال، جواز العقوبة بأخذ المال وإتلاف المال، من حيث أبي هريرة في الصحيحين في عزم النبي عليه الصلاة والسلام على تحريق بيوت المتخلفين عن صلاة الجماعة، لما قال هممت أن أقيم الصلاة فأجعل الرجل يصلي بالناس ثم أنطلق إلى أقوام يتخلفون عن الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار، وهذا إتلاف، إتلاف للمال من باب العقوبة. كذلك أيضا أمر النبي عليه الصلاة والسلام بأخذ سلب من صاد في المدينة، في حرم المدينة، بأخذ سلب من صاد في حرم المدينة، كما في مسلم من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه. وهكذا أيضا في حديث عبد الله بن عمر عند أبي داود في تضمين من أخذ الثمر ومن غير حرزه أنه يضمن القيمة والعقوبة، القيمة والعقوبة، في رواية تضاعف عليه القيمة، هذا من باب العقوبة أيضا بأخذ المال. نعم. وكذلك لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، لما طبخ الصحابة حمر لحوم الحمر الأهلية في خيبر، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن تكفأ القدور أو تكسر القدور، في رواية قال اكسروها، قالوا يا رسول الله فلا نغسلها، قال اغسلوها، في أول أمر أمر بكسرها، وهذا إتلاف للمال من باب، من باب العقوبة. إذن الراجح في هذه المسألة أنه يجوز لولي الأمر أن يعاقب من منع الزكاة بأخذها منه وأخذ جزءا من ماله، بأخذ جزء من ماله عقوبة له. وبهذا قال الإمام أحمد رحمه الله وإسحاق، وهو أيضا ترجيح الإمام النووي رحمه الله وهو الصحيح. وأيضا في الحديث دلالة على أن الزكاة يقبضها ولي الأمر، يقبضها ولي الأمر، لقوله فإن آخذوها وشطر ماله، يعني ولي الأمر له أن يأخذ الزكاة من أصحابها ويعاقب من منعها. وقوله عليه الصلاة والسلام لا يحل لآل محمد منها شيء، فيه دلالة على أن الزكاة لا تحل لآل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، الزكاة لا تحل لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هي من أوساخ الناس، فالزكاة تطهر أصحابها ومن الشح والبخل. وكذلك أيضا ما يقع في المال يعني من غش وخداع ونحو ذلك، فهذه الزكاة تطهر هذا المال، فلهذا لا تحل لآل محمد عليه الصلاة والسلام. قال الحديث 36 بعد 700، وعن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كانت لك 100 درهم وحال عليها الحول ففيها 5 دراهم وليس عليك شيء حتى يكون لك 20 دينارا وحال عليها الحول ففيها 0.5 دينار فما زاد فبحساب ذلك، وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول. رواه أبو داود وهو حسن، وقد اختلف في رفعه، يعني في رفع هذا الحديث إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فرواه شعبة وسفيان وغيره عن أبي إسحاق عن عاصم عن علي ولم يرفعوه، كما قال أبو داود رحمه الله، رواه شعبة وسفيان وغيرهما عن أبي إسحاق عن عاصم عن علي ولم يرفعوه، فكأنه يشير إلى ترجيح الوقف. لكن الحديث يعني محتمل للتحسين، أو قد يكون له حكم الرفع، لأن مثل هذا في الغالب ما يقال بالرأي بذكر هذا الحكم في الزكاة، مع أيضا وجود الأحاديث الأخرى التي تؤيد ما في هذا الحديث. فهذا الحديث فيه بيان أن نصاب الفضة 100 درهم، نصاب الفضة 100 درهم، ويؤيد هذا المعنى أيضا ما مر معنا في حديث أنس في كتاب أبي بكر الصدقات، كتاب أبي بكر في الصدقات، أنه قال وفي الرقة ربع العشر فإن لم تكن إلا 90 و100، فليس فيها صدقة إلا إن شاء ربها. 90 و100 يعني أقل من النصاب، النصاب 200، النصاب 200 درهم، فإن كانت أقل فليس فيها زكاة. وهنا قال إذا كانت لك 100 درهم وحال عليها الحول ففيها 5 دراهم. إذا نصاب الفضة 100 درهم وهي 5 أواق كما سيأتي. ويشترط في وجوب الزكاة في الفضة حولان الحول، وحال عليها الحول يعني دارت عليها السنة، دارت عليها السنة، وهذا شرط في قول عامة أهل العلم. يشترط في وجوب الزكاة في الذهب والفضة أن يحول عليها الحول، أما قبل حولان الحول ليس فيها زكاة، يعني إنسان عنده أكثر من 200 درهم لكن لم تدور عليها السنة ما فيها زكاة، حتى تدور عليها السنة وقد بلغت هذا العدد، يعني بلغت النصاب ولم ينقص عن النصاب. أما إذا نقص في أثناء الحول فليس فيها زكاة، فإن عادت واكتملت يحسب من جديد، يحسب حولها من جديد وهكذا. قال ففيها 5 دراهم وهذا ربع العشر، 5 دراهم. وبالوزن علمنا أن 200 درهم بالوزن كم؟ 595 جرام من الفضة، 595 جرام من الفضة. قال وليس عليك شيء حتى يكون لك 20 دينارا، هذا نصاب الذهب، نصاب الذهب 20 دينارا يعني من الذهب، هذا بالعدد. وبالوزن الدينار 4.25 جرام من الذهب، فإذا ضربنا 4.25 في 20 الناتج 85، هذا نصاب الذهب بالوزن 85 جرام. إذا كان معك من الذهب 85 جرام ففيه الزكاة. قال وحال عليها الحول أي مرت عليها السنة كاملة ففيها 0.5 دينار وهذا ربع العشر. قال فما زاد فبحساب ذلك، يعني ما زاد من الذهب أو الفضة فيخرج من الجميع ربع العشر، يخرج من جميع المال ربع العشر. قال وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول، يعني الأموال التي يشترط فيها حولان الحول فلا زكاة فيها حتى يحول عليها الحول، وهي الأثمان من الذهب والفضة ويلحق بهم الأوراق النقدية وبهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم، وهكذا عروض التجارة في قول جمهور أهل العلم لأنها مقومة بالذهب والفضة، وأما الزروع والثمار فلا يشترط فيها حولان الحول، وإنما تخرج زكاتها عند الحصاد وتحقه يوم حصاده. إذن هذا من العام المخصوص، قوله فلا زكاة في مال، زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، نقول هذا عام مخصوص يعني في الأموال التي يشترط فيها حولان الحول. قال الحديث 37 بعد 700، وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ولي يتيما له مال فليتجر له ولا يتركه حتى تأكله الصدقة، رواه الترمذي وإسناده ضعيف وله شاهد مرسل عند الشافعي. هذا الحديث فيه المثنى ابن الصباح وهو ضعيف، وأيضا فيه عنعنة الوليد بن مسلم، عنعنة الوليد بن مسلم. والحديث وإن كان ضعيفا فجمهور أهل العلم على وجوب الزكاة في مال اليتيم، جمهور أهل العلم على وجوب الزكاة في مال اليتيم لعموم الأدلة. ووجوب الزكاة في المال لا يشترط لها التكليف، لا يشترط لها التكليف، فيجب إخراج الزكاة من المال وإن كان مالكه يتيما صغيرا، صبيا صغيرا، وإن كان مجنونا غير عاقل، لأن الزكاة متعلقة بالمال، متعلقة بالمال سواء كان مالك المال مكلفا أو غير مكلف، هذا قول جمهور أهل العلم. فوجوب الزكاة في المال هو من الأحكام الوضعية، والأحكام الوضعية لا يشترط فيها التكليف كما هو مقرر عند أهل الأصول. إذن تجب الزكاة في مال اليتيم، لكن من حيث المعنى صحيح أنه لا بأس لولي اليتيم أن ينمي مال هذا اليتيم، أن ينميه بما يكون أحسن وأفضل له. فالله عز وجل يقول ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. إذا استطاع أن ينميه يتاجر به مثلا بحيث أنه ينتفع بشيء من الربح ويكثر المال فهذا أمر حسن لا بأس بذلك، هذا أمر لا بأس به. أما إذا كان ما عنده خبرة بالمتاجرة بالمال ويخشى إن فعل ذلك أن يتلف مال اليتيم فلا، لا يجوز له أن يخاطر بمال اليتيم، فالأفضل يبقيه ولو أخرج زكاته، فالزكاة واجبة وهي شيء يسير، هي شيء يسير بالنسبة لعامة المال. ففي الجملة الزكاة واجبة في مال اليتيم سواء تاجر به أو لم يتاجر به. قال الحديث 39 بعد 700، وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم قال اللهم صل عليهم، متفق عليه، يعني يدعو لهم عليه الصلاة والسلام، اللهم صل عليهم يعني أثني عليهم. وكذلك قد يدخل أيضا في معناها بمعنى العام الرحمة وغير ذلك من المعاني، ففيه يعني استحباب الدعاء لأصحاب الزكاة من أخرج الزكاة إذا أتى بها إلى ولي الأمر أو عامل الزكاة لولي الأمر إذا أخذ منهم الزكاة أن يدعو لهم، أن يدعو لهم، نعم، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل عليهم. فالصلاة هنا بمعنى الدعاء، صل عليهم يعني أثني عليهم. قال حيث 40 بعد 700، وعن علي رضي الله عنه أن العباس رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقته قبل أن تحل فرخص له في ذلك، أخرجه أبو داود وصححه الحاكم. نعم. حديث ابن عمر ما قرأنا صح؟ من استفاد مالا قفزنا عليه. طيب قد قرأنا حديث علي ثم نرجع إلى حديث ابن عمر. حديث العباس أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقته، أراد أن يقدم ويعجل الزكاة قبل حلول وقت الزكاة، فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، رخص له أن يقدم زكاته. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ من العباس زكاة سنتين، أخذ من العباس زكاة سنتين أي مقدمة. استدل أهل العلم بهذا على جواز تقديم الزكاة قبل وقت الوجوب، يجوز أن يقدم الإنسان زكاة ماله قبل وقت الوجوب. وهذا قد يحتاج له إذا احتاج المسلمون إلى إعانة مثلا، أو حصل للمسلمين شيء فاحتاجوا إلى من يعينهم ويتصدق عليهم، فلا بأس المسلم في هذه الحال أن يقدم زكاة ماله قبل وقت الوجوب، وهذا جائز ومجزئ لصاحب المال. فإن زاد ماله في خلال السنة، فإن زاد فيزكي ما زاد، يخرج زكاته، نعم، وإن بقي على ما هو عليه فقد أخرج الزكاة. إذن يجوز تقديم الزكاة قبل حلول وقت الوجوب إذا كان في ذلك مصلحة ومنفعة للمسلمين، فلا حرج في ذلك. مثل مثلا إنسان وجد فقيرا أو مسكينا بحاجة شديدة، ما عنده مال لكن عنده مال تجب فيه الزكاة، فقال سأقدم زكاة مالي وأعطيها لهذا المسكين، لا بأس، لا بأس بذلك. وهنا قفزنا على حديث ابن عمر الحديث 37 بعد 700. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول الحول. رواه الترمذي والراجح وقفه، أي على ابن عمر، فالإمام الترمذي رجح وقفه، وقد رفعه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وهو ضعيف. عبد الرحمن بن زيد بن أسلم رفع الحديث وهو ضعيف. وهذا الحديث فيه اشتراط وجوب الحول، أنه لا يجب الزكاة في المال إلا إذا حال الحول، وهو قول جمهور أهل العلم مالك والشافعي وأحمد. من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول، يعني إذا تحصل الإنسان على مال فهذا المال الذي استفاده وتحصل عليه ليس فيه زكاة حتى تحول يحول عليه الحول وتدور عليه السنة. نعم، هذا هو الأصل. إنسان معه أوراق نقدية ليس فيها زكاة حتى تبلغ النصاب، ما هو نصابها؟ نصابها على الصحيح أحد النقدين، إما الذهب أو الفضة. إذا كانت تبلغ قيمة الذهب فنصابها نصاب الذهب، وإذا كانت أقل من ذلك وتبلغ نصاب الفضة فنصابها نصاب الفضة. يعني نصاب الفضة 595 جرام، كم تساوي من المال؟ فيكون هذا هو نصاب المال إذا حال عليه الحول وقد بلغ هذا المبلغ ففيه الزكاة. طيب، إذا استفاد مالا في أثناء الحول، إنسان معه مثلا مليون من المال، في أثناء الحول زادت إلى 1,500,000 أو إلى 2,000,000، هل يزكي المال كله أو يزكي المليون فقط إذا دارت السنة ثم ما زاد عن المليون يجعل لها حول آخر حتى يكتمل حولها؟ هذه يعني مسألة استثناها أهل العلم، وهو قول الجمهور أن المال إذا كان أصله تجب فيه الزكاة. إنسان عنده مليون، المليون تبلغ نصاب الفضة وزيادة، إذن بلغت النصاب، بلغ المال النصاب. طيب، إذن هنا يحسب الحول منذ أن بلغ المال مليونا، في أثناء الحول زاد المال، هو يتاجر يعمل يبيع ويشتري وكذا، فزاد المال إلى أن صار مثلا في آخر الحول بلغ المال مليونان، أصبح مليونين، هل يزكي المليونين أو يزكي المليون فقط والمليون الثاني يجعل لها حول آخر حتى يكتمل حولها؟ في هذه الحال يزكي المال كله، في هذه الحال يزكي المال كله. نعم، الأصل أنه لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، لكن استثنى أهل العلم ربح التجارة، ربح التجارة إذا كان الإنسان يتاجر بهذا المال، يتاجر بهذا المال، فما يتحصل عليه من ربح هو تابع لأصل المال، ما دام أن الأصل قد بلغ النصاب فيكون أصله ربحه تابع لأصله في 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 حوله، في اكتمال الحول. فإذا جاء إلى آخر السنة يزكي المال كله، يزكي المال كله، هذا قول جمهور أهل العلم. لكن إذا كان ما يتاجر بالمال، ما يتاجر به، مثلا إنسان يجمع المال للزواج، إذا حصل له مال جمعه، بلغ المال النصاب، بلغ المال النصاب، فهنا هذا الذي بلغ النصاب يبدأ بحساب حوله، بعد مضي مثلا 5 أشهر تحصل على مال، هل يضمه مع هذا المال ويزكيه آخر السنة مع المال الأول؟ الجواب لا، ما يلزمه هذا، هذا مال مستقل يحسب حوله من جديد، إلا إذا أحب أن يضمه مع المال الأول ويزكيه كله الأمر إليه لا بأس بذلك، لكن بحيث الوجوب لا، ما يجب الزكاة إلا على المال الذي حال عليه الحول، واضح؟ وهكذا كل مال حال عليه الحول فيزكيه، يخرج زكاته بعد حولان الحول. أيضا مما استثنى أهل العلم من اشتراط الحول نتاج البهائم، نتاج بهيمة الأنعام. الآن إنسان عنده مثلا 100 من الغنم، 100 تبلغ النصاب، تبلغ النصاب، إذا حال عليه الحول كم فيها؟ 100 من الغنم فيها كم؟ كم شاة؟ ها؟ فيها شاة واحدة، من 40 إلى 120 شاة. طيب في أثناء الحول ولدت فأصبحت 160 مثلا، هل يزكي الأصول الأمهات فقط أو يحسب أيضا النتاج الذي حصل في أثناء الحول؟ يحسب النتاج كذلك، في آخر في آخر السنة يزكي المال كله، يحسب الأغنام كلها ويزكيها على عددها كلها، ففي هذه الحال يخرج كم؟ يخرج شاتين. ودي على هذا قال أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث السعاة الذين يجمعون المال ولم يأمرهم أن يستفصلوا أصحاب المال، متى نتج هذا، متى ولدت هذا، هل مرت سنة على هذا أو لا، ما دام أن الأصل المال بلغ النصاب إذن يزكي المال كله ولو كذلك نتج في أثناء الحول، فالزكاة تؤخذ من جميع المال. إذن هذا مما يستثنى أيضا من اشتراط الحول، ربح التجارة ونتاج بهيمة الأنعام. طيب إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
ذكرت أن الرجل يجمع النقود للزواج،
نعم،
كيف يكون الزكاة؟
إذا بلغ المال نصاب،
ها؟ زكاة.
كيف الزكاة؟ يزكي، يخرج ربع العشر. الآن مثلا يجمع الأموال، لو قلنا مثلا نصاب الفضة الآن 200,000 مثلا، بلغ المال 200، يحسب الآن بداية الحول، بداية الحول أصل 200 هذه إذا مرت عليها السنة فيها زكاة، واضح؟ ينقص عن النصاب، إذا نقص عن النصاب خلاص ما في زكاة.
إذا كان قد يبلغ أكثر من حول ويمكن قبل يكتمل حول سنة كاملة يمكن ناقص يوم، بس ناقص يوما من سنة، هل عليه
زكاة؟ تقصد نقص، نقص ما يجب عليه، لابد يكون حولا كاملا، لابد حول كامل.
وإن كان 11 أشهر و مثلا 20
لكن قد يقال هنا غالب الحكم الشريعة تحكم بالأغلب بالأغلب. فعلى هذا يعني لو نقص يوم واحد يقال الحول يعني أكثر، لكن مع هذا لابد اكتمال الحول كامل، سنة كاملة لابد من حول كامل. لكن لا يجوز للإنسان يتحايل على الشرع، ها إذا قرب الحول باقي يوم يومين يتصرف المال من أجل ما يخرج الزكاة، هذا ما يجوز، تجب الزكاة عليه في هذه الحال. أما إذا كان من غير قصد منع الزكاة فلا بأس، يعني مثلا بأثناء الحول بقي شهر مثلا هذا المال اشترى به شيء مثلا أو تزوج به، فما في عليه شيء، ما في زكاة، لا يكون بالتحايل، بغير تحايل لو نقص ولو قال كما قلت يعني لو أقل ولو بقي من يوما وهو متأكد من ذلك ما تجب، لا بد حول كامل، لا بد من حول كامل. ها أيوة الحول بشرط أشهر قمرية. نعم ها يعتبر شهر، نعم إذا خرج 29 يعتبر شهر.
أما تأجيل الزكاة يجوز لثلاث سنوات مباشرة،
تقديم
تأجيل
تأخير.
أيوة تأخير.
تأخير تأخير لا ما يجوز تأخير، التعجيل يجوز أما التأخير لا.
ما أنا يأخير. فهمت في هذه الأيام زكاة خاص لأمور التجارة، أما النقود الذي يجمع خاص هذا ما في زكاة إلا إذا كان هو يشتري الذهب أو فضة، أما النقود ما في زكاة
إلا فيها زكاة، لأن النقود الآن هي في مقام الذهب والفضة، هي في مقام الذهب والفضة، يعني هي أثمان، مثل ما كان الذهب والفضة أثمان للسلع الآن نقول الورق النقدية هي أثمان للسلع البيع والشراء، فتجب فيها الزكاة.
نعم. الاستمرار في نصاب هذا لابد
من أول الحول إلى آخره، لا إذا نقص النصاب في أثناء الحول انتهى، انقطع الحول، فإذا زاد إذا عاد النصاب يحسب من جديد، يعني سال معه مليون في أثناء الحول تصرف في هذا المليون، نقص عن النصاب أصبح معه 100,000 مثلا ما فيها زكاة، ثم ربح مال وصار 500,000 هنا يحسب الحول من جديد، لابد أن يحول المال على النصاب وهو كامل،
يعني على رأس المال
الذي يبلغ النصاب، أما إذا نقص عن النصاب انقطع ما في زكاة،
يجدد
الحول بعد ذلك إذا زاد المال.
إذا أعاره بأهد هل هذا يعتبر نقص؟
إذا عار إيش؟ من أجل ما يزكي؟
لا
ها من غير
قصد، من غير قصد
صاحبه إيه. تقصد يعني من أصل ماله هل يحسبه مع ماله أو لا؟ هذه مسألة فيها تفصيل، الذي أعاره إذا أعطاه المال إعارة أو دينا، إن كان موسرا، موسر يعني رجل غني، إذا قال له يا فلان أين المال الذي أعطيته؟ يقول تفضل هذا مالك، فهذا يعتبر كالمال الذي عنده يزكيه، يحسبه مع المال الذي معه. وأما إن كان معسر فقير ما عنده، لو قال فأين المال يقول الله اصبر عليه ما عندي، يعرف أنه مسكين، فهذا ما يزكيه، يعتبر غير موجود حتى يقبضه ثم يزكيه عن سنة. إذا المال الذي عند الموسر كالمال الذي عنده يحسبه مع المال الذي عنده، أما إذا كان معسر فهو كالمعدوم.